بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، تأليف عقيد ركن يحيى ابن عبد الله السنافي، تقديم فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين. يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. تقديم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فقد تصفحت بعض هذه الرسالة وقرأت بعض فقراتها وناقشت كاتبها في بعض عناوينها وفي الهدف من كتابتها رغم ما كتبه السابقون في هذا الموضوع، وقد اتضح لي جليا ما قصده الكاتب وأبان لي الفائدة المرجوة من تأليفها على هذا النمط، كما ذكر كذلك في مقدمتها، وذلك أن معظم الدول والجنود الإسلاميين قد أغرموا بأنظمة الغربيين وأعجبوا بكل ما وفد منهم، وظنوا أنهم ابتكروا من تنظيم الجيوش وتدريب الجنود وتعليم الأفراد والجماعات طرق السير والبيات والحراسة والقتال ونحو ذلك ما لم يسبقوا إليه. ولو رجعوا قليلا وتأملوا طويلا فيما نقل عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وما عمله بنفسه وعامل به جيشه وجنوده الذين جندوا أنفسهم لله وفي سبيل الله وفي طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا سيرته وطريقته في الغزوات والبعوث والسرايا وكيف نظمها ووجهها لرأوا في ذلك العجب، وعلموا أن السير على ذلك المنهاج وما يتفرع عنه هو الكفيل بالنصر والغلبة والتمكين في الأرض، سيما إذا انضم إلى ذلك الصفات الدينية والعقائد الثابتة التي رسخت في تلك القلوب ودفعتها إلى الطواعية والتفاني في الأعمال الصالحة، ومنها الجهاد في سبيل الله وفي نصرة دينه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإننا لنوصي جنود الإسلام وحراس الأديان والأبدان والأوطان أن يتأملوا في سيرة سلفهم الصالح ومناهج صحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأسباب طاعتهم وتفانيهم في الدعوة إلى الله وجهاد من خرج عن طاعته. ولقد أحسن الكاتب في اختيار هذا الموضوع والإفاضة فيه وتقصي تلك السرايا التي نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت نتيجتها وما تحملته من الجهد والصبر والتفاني في الطاعة، وقصد من وراء ذلك أن يقرأها جنود الإسلام ويسيروا على هذا النهج القويم، ويكون إعجابهم وإكبارهم للصحابة هو المستقر في قلوبهم، ويعرف ما سلكه الغربيون من نظم وعادات لا تساوي ما سلكه وسار عليه أولئك المسلمون المصدقون لله ولرسوله. ولعل ذلك يأتي على ما في نفوس أكثر العامة من تعظيم وتبجيل لهؤلاء الكفرة، فيتحول إلى احتقار وازدراء بالنسبة إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد: لقد استخرت الله سبحانه عز وجل وأقدمت على طباعة هذا الكتيب الذي لا أدعي فيه علما غزيرا، ولكنني وجدت نفسي بحاجة إلى أن أزود بعض التجارب، والتجارب لا تؤخذ إلا ممن يوثق بهم، والتعلم لا يتأتى إلا إذا كانت هناك علاقة وصلة بين الأستاذ وتلميذه، فما بالك إذا كان هذا المدرس هو محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحشرنا مع زمرته وأن يوردنا حوضه. ولقد جمعتنا في إحدى الليالي أمسية جميلة مع بعض الأحبة، وتذاكرنا بعض الأمور العسكرية والتي بحكم مهنتي أحاول أن أتزود منها والاطلاع على كل شيء جديد في مجالها. فكان مما جرى فيه الحديث عن مبادئ الحرب والتي وجدت من قبل الألمان والفرنسيين والبريطانيين والأمريكان والروس بالقوات المسلحة عموما، سواء كانت شرقية أو غربية. وبعد عن الذهن لحظة بسيطة من أرسى قواعد ومبادئ القتال: من الذي أوجدها؟ من الذي كان قدوة ولم يخرجه غضبه عن حلمه؟ الذي أدبه سبحانه فأحسن تأديبه؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وتأليمه لنا في نشر الإسلام بالدعوة والتبليغ الذي استمر يدعو حتى أمر بالجهاد، إنه في جهاده يضع أسس ومبادئ القتال التي يتشدق العالم الغربي بأنه هو الذي أوجدها. ويأتي بعض المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم الكثير ممن بهرتهم الحضارة الغربية مرددين مقولة أعداء الإسلام متبعين أثرهم في المبادئ والأفكار، ظانين أن هذه المبادئ لم توجد من قبل. ولو رجعوا ودرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجهاده لوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الذي خرج من بطحاء مكة رافعا صوته لإنقاذ البشرية والعالم بأسره من عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه عز وجل. هو الذي أرسى قواعد ومبادئ القتال الحقة والصادقة والأخلاق الحربية العادلة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومثابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلواته وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: ذلك للذين قلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب. الهامش تفسير ابن كثير، الصفحة 74 بعد 400، الجزء الثالث، طبع دار إحياء الكتب العربية، انتهى الهامش. إننا اليوم بحاجة ماسة لدراسة آثاره صلى الله عليه وسلم وتدبرها واتباع أوامره واجتناب نواهيه، لنجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، في مأكلنا، في مشربنا، في مجيئنا، في ذهابنا، في مكتبنا، في عملنا، في سوقنا، وفي كل شيء يدخل حياتنا اليومية الشخصية أو الاجتماعية السياسية أو الاقتصادية. إن كثيرا من أعداء الإسلام ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السيف، دين القتل ودين الاعتداء، حتى إن بعضا من الذين بهرتهم الحضارة الغربية يرددون ويدافعون عن الإسلام مدافعة الضعيف قائلين: إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس، مرددين كلام أعداء الله. وقد أحسن الدكتور علي بن نفيع الألياني في الرد عليهم بقوله: ولقد كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف، بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام، فأراد هؤلاء أن ينفروا أن ينفوا التهمة عن الإسلام، فقالوا إن الإسلام لا يستخدم السيف إلا للدفاع فحسب. وقد غاب عن أذهانهم الفرق بين أهداف الجهاد في الإسلام وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهليتهم والتي عرفتها أوروبا في تاريخها كله. والسبب الذي لأجله غاب عنهم وعن غيرهم من كثير من أعداء الإسلام ومن أبنائه الفرق بين جهاد الإسلام وبين حرب الكفار. الهامش أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية للدكتور علي بن نفيع العلياني، ويعني ببعض المسلمين يعني بهم الذين يدافعون عن الإسلام مدافعة الضعيف، والذين بهرتهم الحضارة الغربية، والذين قالوا إن الإسلام يقاتل ليدافع عن النفس ليس إلا. وبذلك فليعلم الناس الحقائق التالية: أولا، الإسلام جاء يدعو لعبادة الله ويخلص البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ثانيا، فمن لم يرضى دفع الجزية. ثالثا، فمن لم يرضى فالقتال. ولكن واقع بعض المسلمين اليوم ليس كما كان في صدر الإسلام، لما للغزو الفكري من آثار وللاحتكاك والذهاب لبلاد الغرب والانبهار بحضارتهم دون التزود بالعلم النافع الشرعي وأخذ ما يناسب عقيدتنا نحن المسلمين. فلو ألقينا نظرة على آبائنا حينما فتحوا الأمصار ووجدوا تلك الحضارات أخذوا منها ما يوافق عقيدتنا وما يصلح حضارتنا من طب وهندسة وكيمياء، أما كتب العقائد والفلسفات فأحرقت، لأن في عقيدتنا وفي ديننا ما يغنينا عن ذلك. أسأل الله أن يلهم المسلمين سبيل الرشاد وأن يهدي ضالهم ويقوم معوجهم. بدأت فعلا أنظر في جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخترت موضوع سراياه ووضعت لها عنوانا هو الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، محاولا قدر ما أستطيع وما أعطيت من علم أن أقدم شيئا أخدم به إخواني، وأسأل الله أن يوفقني إنه سميع مجيب. وليعذرني الأحبة إن وجدوا تقصيرا أو نقصا، فلقد اجتهدت والرجل لا يلام بعد الاجتهاد، وأسأل الله التوفيق. وقد اخترته ليكون كتيبا صغيرا تسهل قراءته نظرا لضيق الوقت وكثرة متطلبات هذا العصر، وسأظل إن شاء الله متابعا البحث والاختصار لكثير من الأحداث التاريخية وإخراجها للقارئ بأسلوب سهل يستطيع أن يستوعبه، سائلا المولى أن يعيننا في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا أقول: رحم الله امرأ أهدى لي عيوبي. عقيد ركن يحيى ابن عبد الله السنافي. الفصل الأول: الاستراتيجية. تمهيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله القائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة التوبة الآية 41. والقائل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. سورة التوبة الآية 23 بعد 100. والقائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال الآية 60. والقائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. سورة محمد الآية 35. والصلاة على محمد عبده ورسوله القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الهامش إرواء الغليل الصفحة 9 بعد 100 الجزء 5. انتهى الهامش. والقائل: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الهامش فتح الباري شرح صحيح البخاري الصفحة 13 الجزء السادس انتهى الهامش. والقائل من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. الهامش صحيح مسلم بشرح النووي الصفحة 56 إلى الجزء 13 انتهى الهامش. والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الموضوع ولا يسعنا المقام هنا لوضعها، ولكن سنبدأ في موضوع الاستراتيجية ومفهومها وننظر مدلولاتها في الصفحات القادمة. عنوان: مفهوم الاستراتيجية. ما هي الاستراتيجية وما معناها؟ الهامش: الاستراتيجية ومعناها باللغة العربية فن السوق. المعجم العسكري الموحد القسم الأول إنجليزي عربي لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية عام 1389-1970 للميلاد انتهى الهامش. مفهوم الاستراتيجية: الاستراتيجية كلمة يونانية وتعني فن الأشياء أو الخطط العامة، وهي علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية والمصممة بشكل متلاحق ومتفاعل ومنسق باستخدام موارد مختلف أشكال الثروة والقوة لتحقيق الأهداف الكبرى، كما هي نظرية استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب. الهامش الموسوعة السياسية الصفحة 69 بعد 100 انتهى الهامش. ويحدد العسكريون مجموعة من القواعد العامة التي تحكم الاستراتيجية والتي يمكن إيجازها في المبادئ الآتية: 1- المحافظة على حرية العمل. 2- الاقتصاد في القوى. 3- الحصول على المبادئ. 4- تحقيق المفاجأة. 5- قوة الحشد. 6- خفة الحركة. 7- بساطة المخطط العام. 8- تحقيق التعاون والتنسيق. 9- وحدة القيادة. وتوجد هنا عدة تعاريف أخرى، ولكننا نكتفي بما ذكرنا لقربه من موضوعنا. عنوان: مشروعية القتال. كيف بدأ القتال ومتى بدأ الإعداد له؟ نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته في مكة حتى هجرته إلى المدينة المنورة وحد المسلمين من أجل الجهاد، فقد وحد الأفكار بالتوحيد. الهامش قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، مكتبة الرياض الحديثة انتهى الهامش. ووحد الصفوف بالتوحيد، ووحد الأهداف بالتوحيد، وجمع الشمل بالتوحيد، وبنى الإنسان بالتوحيد، وأزال نعرات الجاهلية والعصبية القبلية بالتوحيد، وغرس التضحية والفداء بالتوحيد، وجعل المسلمين كافة كالبناء المرصوص بالتوحيد. وكان سبيله في بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد، والجهاد من أجل التوحيد. الهامش تاريخ جيش النبي الصفحة 5 للواء ركن محمود شيد خطاب انتهى الهامش. وقد كان صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى الإسلام وتوحيد الله وترك عبادة الأوثان يدعو قومه باللين والشفقة والتبشير والإنذار، ولكنهم أصروا على دينهم الباطل وعبادتهم الجوفاء، وأهانوه بشتى أنواع الإهانات، والتي كان يرد عليها صلى الله عليه وسلم باللطف والشفقة راغبا في إسلام قومه، ولكنهم ازدادوا عنادا وتحديا حتى خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ولما استوطن في المدينة واستتب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بحسن سياسته وتدبيره للأمور، استطاع أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وقبل الأنصار بذلك عن حب وطواعية، وضموا إليهم إخوانهم المهاجرين طاعة لله سبحانه وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأنصارية لا يشرك أخاه المهاجر في أمواله وحتى أزواجه، يجعل المهاجر يختار واحدة من زوجات أخيه الأنصاري ليطلقها له. يا لها من إنسانية أوجدها الإسلام وارتقى بها إلى التضحية والإيثار. فانظر إلى عظمة هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حين استطاع أن يؤلف بين قلوب كانت متفرقة يسودها البغضاء والتنافر، فبإرادة الله وهديه استطاع المصطفى أن يجمع بينها. وفي ذلك انظر لقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، سورة الأنفال الآية 63. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان. وقد ذكر الكاتب محمد حسين هيكل الهامش في حياة النبي الصفحة 42 بعد 200: بعد أن استقر المسلمون بالمدينة بعد أشهر من الهجرة، بدأ الحنين يدب فيهم إلى مكة، وبدأوا يفكرون في من تركوا بها وما أنزلت قريش بهم من الأذى. ولقد ذهب كثير من المؤرخين إلى أنهم فكروا وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم في الانتقام من قريش، ويستدل بعضهم على بيعة العقبة الكبرى لحرب الأحمر والأسود من الناس. وطبيعي أن تكون قريش أول من يتجه النظر إليها مما فطنت له قريش بكرة العقبة. وفي هذا يقول الشيخ محمد الخضري يرحمه الله الهامش نور اليقين في الصفحة 97 انتهى الهامش: ولما زاد طغيان أهل مكة له ألجأه إلى الخروج من داره بعد أن ائتمروا على قتله، فكانوا هم البادئين بالعداء على المسلمين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير الحق. فبعد الهجرة أذن الله للمهاجرين بقتال المشركين. وهكذا لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره، وكان المؤمنون الأنصار قوة له، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن الهامش الإحن مضاغنة عظيمة أساس البلاغة للزمخشري الصفحة 3 انتهى الهامش، والإحن التي كانت بينهم فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر الهامش الأسود نقيض الأبيض، والعرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك ويقال هو أسود الكبد عدو الأحمر، يقال أتاني كل أسود منهم وأحمر جميع الناس عربهم وعجمهم. المعجم الوسيط الجزء الأول الصفحة 63 بعد 400 والصفحة 95 بعد 100 انتهى الهامش. وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال. الهامش زاد المعاد لابن قيم الجوزية الصفحة 70 الجزء 3 تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط انتهى الهامش. عنوان: بدء مشروعية القتال والإذن له. شرع الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء القتال فأذن لهم في القتال ولم يأمرهم به، فأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، سورة الحج الآية 39. قال الشيخ سيد قطب يرحمه الله أثناء شرحه لهذه الآية: ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل، اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر وعمق الخير في القلوب. فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر. وللصبر حد، وللاحتمال أمد، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم. ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة ويتهيئون للدفاع ويتمكنون من وسائل الجهاد، وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان. الهامش في ظلال القرآن لسيد قطب، الجزء الرابع، الصفحة 24 بعد 400 و2000. انتهى الهامش. ثم بعد مرحلة الإذن بالقتال جاءت المرحلة الثانية، وهي الأمر بقتال من قاتلهم والكف عن من كف عنهم. فيقول تعالى في محكم تنزيله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سورة البقرة الآية 93 بعد 100. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض إلا لقريش دون سائر مشركي العرب، وذلك لما تآمروا مع غير أهل مكة من مشركي العرب على المسلمين لمحاولة محاربة الدعوة. أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتال ومهاجمة المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. سورة التوبة الآية 36. إذن فالأمر صريح وواضح ببدء القتال لنشر الدعوة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الهامش جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، الصفحة 71. انتهى الهامش. كما يجب الإشارة إلى موضوع اليهود وخيانتهم للمسلمين في عهودهم، وذلك بمساعدة المشركين في حروبهم. لذا أمر الله سبحانه في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الهامش الأنفال الآية 58. إذن فقتالهم واجب حتما حتى يدينوا بالإسلام، أي يدخلوا فيه أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون ليأمن المسلمون جانبهم. وقد قال عفيف عبد الفتاح طبارة في كتابه مع الأنبياء: بالنظر إلى تفسير ابن كثير كذلك يتبين لنا من الآيات السابقة أن الدافع لإباحة القتال هو إخراج المؤمنين من ديارهم بغير حق، ولرد الاعتداء عليهم ولنصرة إخوانهم المستضعفين في مكة. الهامش مع الأنبياء الصفحة 76 بعد 200. انتهى الهامش. ولكن من وجهة نظري أرى أن الدافع للجهاد هو نشر الإسلام، وأن تكون الهيمنة والغلبة للإسلام وأهله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن في هذه الحالة يجب قتالهم والرد عليهم، وذلك لأمور منها: 1- نشر الدعوة الإسلامية، 2- إعلان قوة المسلمين، 3- ترك الحرية الكاملة للمسلمين لأداء شعائرهم وعباداتهم. لو نظرنا إليها من ناحية الاستراتيجية العسكرية لوجدنا أن المسلمين كانوا في حالة دفاع، ولكن الدفاع قد يتحول إلى هجوم، وذلك بناء على ما يمليه العدو من اتخاذ التدابير الخاصة به، ويسمى بالتعابير العسكرية الشائعة التعبئة العامة، وهي الاستعداد للقيام بعمليات عسكرية قد تكون هجومية وقد تكون دفاعية.